الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب ألطف بنا فيما جرت به المقادير ويسر لنا الأمور واقض الحوائج يا قدير يا رب قد ضاقت حيلتنا وأنت غايتنا وحبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم وسيلتنا ففرج كربتنا وأدركنا بلطائف إحسانك واجعل عاقبة أمورنا خيرا يا رب يظن البعيد أننا لن نرحم فقد خاب ظنهم أنك أنت الأرحم وأن رحمتك سبقت غضبك في الدار الدنيا حتى للكفار فكيف بنا ونحن المؤمنين قد توجهنا إليك مع الاعتراف بالتقصير فالطف وارحم يا لطيف يا خبير الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول مولانا الجليل في محكم بيانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إخوة الإيمان حياة الإنسان في جوهرها وسلامتها تلك التي ارتبطت بتقادير الديان ومهما شرق وغرب وبعد وقرب وأبعد وأدنى فإنه ليدركن في نهاية المطاف أنه ليس لها من دون الله كاشفة. ولكن المرأة في هذا النظام هو أحد رجلين، إما أنه يصل إلى هذا المبلغ على اليأس مع الجبر فيساء الختام، وإما أنه تحقق طيلة العمر والحياة مع تقلبه فيها في المد والجذر والعطاء والمنع، ففي نهاية المطاف على حسن الختام. وإن تعجب فاعجب لمن يمشي في جنازة أخيه وهو الحريص كل الحرص على الدنيا، مع رؤيته تغسيله بل تجهيزه بشكل عام ثم دفنه، ثم تجده ينطلق إلى بدع ما أنزل الله بها من سلطان يريد أداءها بل إبرازها وإظهارها للسمعة بين يدي الناس. وحينما تشير إليه أن هذا الذي ابتدرته مخالف لشرع الله ولا يجوز أن تبذل قرشا واحدا من أجله، يقول: فماذا نفعل في قضية كلام الناس والتشهير بنا عبرهم؟ فإذا ذكرته بالشرع قال بملء شدقيه: دعنا من الشرع الآن، وربك لو قصدها لخرج عن الملة. لكن الرحمة أن لازم المذهب ليس بمذهب، غير أنه وإن لم يقصد معناها قصد المخالفة وبذا يفسق. تنظر إليه من جانب آخر فتجد أن هذا الذي بذله فيما لا طائل منه لو طلب منه أن يبذل عشر معشاره لأجل نجاة زيد من الناس أو مرض عمرو أو قضاء حاجة أخ له في الله لتذمر ابتداء وبرر لنفسه انتهاء. أين تكمن العلة؟ العلة في مرض كمنت ظلماته داخل هذا الإنسان الذي أبى إلا أن يبرز أهواءه فيما يختار من الدنيا، ولسان حاله يقول: إن الموت إنما كتب على غيري لا علي، فأنا قوي مليء ذو كلمة نافذة وقوة ماضية، فلا ضعف يحوط بي أو يحيط بي، ولا أحد يستطيع مخالفة أمري، فأنا يترجم بحاله عن صدق تلمذته للشيطان. ويبقى على هذا الأمر إلى أن تغرب شمس حياته ويوسد قبره على الشأن الذي يستحقه شاء أم أبى، ويغادر كل ما كان حريصا على إبقائه له. فما الذي ينفعنا أيها الإخوة في هذه الدار لتلك الدار؟ شأن المليء الذي هو متعلق بالحس فقط، شأن باني الأبنية الشاهقة وسط أمواج البحار، فهل تبقى لها بعد حين بل ابتداء من بقية؟ هذا هو الشأن الحقيقي لكل إنسان يحرص على الدنيا الفانية وينسى الباقية. وعليه أيها الإخوة أقول ذلك المعنى هو ما دفعني لأن أقف عند قضية التمسك بالعمل الصالح مع إخفائه لأجل القبول. والإشارة إلى أن الغني بالله هو الذي يخفي عمله الصالح ويعمل من أجل الله بصمت، كما في الصحيح الذي ختمنا عليه خطبتنا الماضية: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي ملتزم، الملتزم بأوامر الله، الغني بالله، الخفي الذي يعمل لله. أقف عند شاهدين ثم أختم. الشاهد الأول أيها الإخوة، ألقوا السمع بالله عليكم إلى الحال الذي كان عليه السلف الصالحون، وكيف كانوا يبتدرون ما ينفعهم وينفع غيرهم. القاضي يحيى بن أكثم جاءه مستنصح يسأله بعض الأسئلة. ما هي هذه الأسئلة؟ لا علاقة لها بإحقاق حق له أو إبطال باطل أو ما شابه ذلك، لا 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 لا، إنما فيما يتعلق بشأن حياته وعافيته في التعامل الاجتماعي. خلينا نقول مثل ما نقول اليوم التواصل الاجتماعي بغض النظر عن الصفحات. حقيقة كلمة التواصل الاجتماعي لها أصل، وهي أن نتواصل فيما بيننا على واقع الاجتماعي ببعضنا البعض، مستظلين بتجليات المولى لأن يد الله مع الجماعة. هذا الأصل في التواصل الاجتماعي. أما الصفحات فهي تقاطع اجتماعي، لأنك تقرأ عليها من الإشاعات ما يوتر ويرفع الضغط ويورث الأمراض، فمتابعة ذلك تلك الأخبار من غير نخل أمر مؤذن، والنخل جد صعب. فدع عنك هذا واشتغل بما لا يعنيك، واشغل النفس بما يعنيها تكن أغنى الناس. اشتغل بما يعنيك، لأن من حسن إسلام المرء كما ورد عن الحبيب الأعظم صلوا عليه تركه ما لا يعني. قال: يا إمام، كم آكل؟ عم يسألوا عن الأكل، قديش آكل؟ قال: فوق الجوع ودون الشبع. فوق الجوع ودون الشبع. نحن عندنا مشكلة، طالما شاعرين انه ما شبعنا انت ما بناكل، والاطباء يقولون الشعور بالشبع لا يتأتى الا بعد التوقف عن الطعام لعشر دقائق، يصير معه تخمة بحس حاله انه لسه بده يأكل. فلا بد من جعل نظام تقديري للطعام والوقوف عنده. يعني ينبغي أن تكون على قاعدة أن تأكل لأنك جعت، وأن تعيش من أجل أن تنفع الناس، ولا يكون عيشك من أجل الأكل. وما حضر هو ما ترضى عن الله في مقدوره. وهذا كلام أو تفريع شرحه يطول. إذا فوق الجوع ودون الشبع. قال: كم أضحك؟ لاحظ، نحن بنقول حالتك نفسية، بدك طبيب نفسي، بدك كذا. ارجعوا إلى الإسلام تغلق العيادات النفسية، أقسم بالله. كم أضحك؟ قال: بقدر ما يسفر وجهك، يشرق يعني، بأنك يعني أن يظهر على بشرة الوجه البشر. بقدر ما يسفر وجهك. إيه؟ قال: ولا يعلو صوتك. كان جل ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، وضحكه قليل جدا، وما قهقه قط عليه الصلاة والسلام. القهقه أن يضحك الإنسان بصوت مرتفع جدا، وربما يبقى يضحك إلى أن ينقلب على قفاه. قال: وهذا يترجم حقيقة غفلته في داخل قلبه والعياذ بالله. طيب، بعد الضحك شو لازم يكون السؤال؟ البكاء ما هي؟ قال كم أبكي؟ كم أبكي؟ شو الجواب؟ قليل ولا كثير؟ فقال له لا تمل البكاء من خشية الله. شوف الجواب، لا تمل البكاء من خشية الله. أما السؤال الأخير ما عليه المعول وهو جوهر موضوعنا اليوم، قال كم أخفي من عملي؟ قال ما استطعت، ما استطعت. لما بيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر عن المتصدق الذي يخفي صدقته أنه في ظل عرش الرحمن في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله. أيوة، شو يعني؟ ما القصد؟ يعني يخبي اليمين، يعني ما تخفي يمينه مثلا ولا تعلم الشمال، هيك يعني يعمل ويتصدق، أو هيك يعمل ويتصدق، أم أنها كناية على أن عليك ألا يعلم بعملك الصالح أقرب الناس إليك حتى زوجتك؟ دعا بينك وبين الله، فإنك بحاجة ماسة إلى سرية العمل الذي يعول عليه القبول. أما العمل الظاهر، أمر الشهرة، أمر الإبراز، أمر البغض على العيان، فهذا كله مهدور. كم أخفي من عملي؟ قال ما استطعت. ولعل الرجل السائل أشكل عليه شيء، إذا بدي أخفي كما ذكرنا أشرنا إلى الشاهد، واضح في قضية الصدقة، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب، فكأنه أشكل عليه شيء، فقال فكم أبدي منه؟ يعني في مخلص أو مدخل شرعي لجواز إبداء العمل؟ ولعل مدخله الصحيح بيان الله، إن تخفوا الصدقات فنعم ما هي، ما هيك؟ فموضوع الإخفاء أساس، لكن الحق عز وجل أذن بإبداء الصدقة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قضية إخفاء العمل أدعى للقبول 100%. ليش؟ لأنه ما في مدخل رياء. طيب، شو قال له؟ قال له بقدر ما ينتفع البر والخير ويمنع عنك كلام الناس. لاحظ الكلام دقيق. طيب، ما ذكر له غير البر والخير، ليش هيك قال له؟ أنا تأملت وتدبرت، قلت في نفسي والله تعالى أعلم، لأن البر مع البر يتناصحون أو يتناصحان أو يتناصح، خلينا نقول، فإذا رأى منه أي لفتة تؤذي نصحه، وإن كان فاعل الخفائل الخير مبتغيا وجه الله سبحانه وتعالى لا يتذمر، مباشرة يبدي سروره، بل يردف ذلك بالدعاء جزاك الله عنا كل خير أن لفت النظر، يحلي ذكرتني والله، الله يجزيك الخير. البر والخير الذي تعلم أنك إذا فعلت الخير أمامه اقتدى بك وفعل مثل ما تفعل. الثالثة تمنع عنك حديث الناس أو كلام الناس، يعني على قاعدة رحم الله امرأ جب المغيبتان عن نفسه، لعل زيدا من الناس ظن أنك خرجت دون أن تصلي، إذا خرجت وقد أذن المؤذن وقد دفعك للخروج أمر خطير قدمه على الصلاة شرعا. فهنا ينبغي عليك أن تبرز أن هنالك مريضا أسعفوه وهم بحاجة إلي وأنا طبيب، فهرعت إليه وتركت الصلاة. ما الذي يقدم؟ قال: حق العبد رحمة من الله بالعبد. لكن تبرز وتبرر لتمنع الغيبة رحمة بالمستغيب بالمغتاب. فقال له: سبحان الله، كلام قاطن يعني مقيم، وعمل ضاع يعني مرتحل. إذا طبقت هذه القاعدة، فعملك إذا طبق على هذه القاعدة وهذا المنهج يرفع، والعمل الصالح يرفعه. لذلك لا بد من إخفاء العمل مع رجاء الله القبول في رحاب ميزان العبودية الخالصة لله. وبسرعة سريعة أنتقل إلى الشاهد الثاني وهو مختصر. أيها الإخوة، أنا أقول بصريح العبارة والشفافية، هنالك من عندهم عقدة أن يعرفوا ولا ينتبهون إلى مسألة ظلمة هذه العقدة، أن كل إنسان يحب أن يعلم عنه الناس يظلم قلبه ولا يرفع عمله ولا يستنير وجهه ويبقى محجوبا عن خالقه شاء أم أبى. الأخطر أن كل هذا الذي نذكره لا يعني، المهم أن يعلم الناس. أنا ما حاروح لبعيد، أنا دائما بحكي عن حالنا نحن، لح أحكي عني أنا كخطيب. لافترض ألقيت كلمة خطبة جمعة أو كلمة حفل أو ما شابه ذلك، حتى إذا ما انتهيت وقد رأيت آثار السرور على وجوه الناس، هرعت إلى كل من سمعني أسأله: طمني شلون، عجبتك الخطبة؟ إن شاء الله انصدمت. شفتني وقت لفت النظر لهالشغلة هي، كانت هيك لفتة هيك وتنكيشة ومدخل ضروري تسميع على بعض الناس، شفتني وقت عملت هيك. شوف، عامل مشرع الأخ، لاحظ، جعل عمله كما قلت في الخطبة الماضية صنما بين يديه يعبده. شفتني يعني هات تبع شوفوني، متبع الذين إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا. إيه؟ قلوبهم مصابيح الدجى، يخرجون من كل غضراء مظلمة، من كل فتنة. أما أنا، من قال أنا أصابه العنا، وما قال أنا أول من قال إلا إبليس. فما أعتقد أن هنالك عاقلا يرضى أن يكون تلميذ إبليس. فلا بد من التوجه والمراقبة. صاحب هذا الشأن وهذا الفن العريق الذي هو شأن السلف رضي الله تعالى عنهم، رجل من أبدال الشام وأوليائها الذي رحل إلى الله في التسعينات، سيدي الولي العارف الكبير الشافعي الصغير رضي الله تعالى عنه، شيخ محمود الحبال. والكلام عن هذا الرجل لا ينتهي، وأنا حينما أتكلم عن هذا الرجل أتكلم عنه بشأن العيان، لأنني أكرمت بالدخول إلى بيته كثيرا جدا، وعرفته عن قرب، واستقيت منه مناهج الأدب، ما كان يجعلني هذا المنهج دائما أتنقص نفسي وأوبخها، أقول: هذه القامة الكبيرة كلما رأتني تقول أهلا بسيدي محمد، لا يقول يا ولدي ويا بني، يقول أهلا بسيدي محمد. وأنا كنت ريحان الشباب، هذا الكلام ابن 70 و80 سنة، توفي في 89 سنة عمره، وكلامي هذا بالسبعينات والثمانينات والتسعينات أدب. وإذا جاء إليه ببشرى، وكثيرا ما كان تأتيه سلامات الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويخشى أن تتحرك نفسه، يعتذر عن الاستقبال. حدثوا أحد أولاده أنه هيك شفنا الشيخ وحابين نقول له، يروا لعند والده يقول له: سيدي هيك أحد الأحباب شايف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيبكي يصلي على الحبيب ويرد السلام على الحبيب ويقول له: اعتذر لي من الرجل، فأنا تعبان ومريض وبتعرف ترتيبي، ما أحسن استقبله. قال: خشية من أن تتحرك نفسه فيحبط الله عمله. كن مولى الله. ألقي السمع. حبيت أنا المقدمة تشويق بس، يعني الشاهد للسماء إجا. ألقي السمع أخي الإيمان. مرض مرضا أقعده قرابة 5 سنوات، ما سمع منه كلمة شكوى ولا تأوه، وكان يأنس بالذكر مع البكاء مع سماع القرآن، لأنه ما عاد حسن يتلو القرآن، وكان أقوى قراء الشام بقراءة حفص عن عاصم رضوان الله عليه. كان كلما دخل ولده من أبنائه يقول، يعمل له إشارة، اقرأ يا ولدي. قل لي أحد أبنائه ربما يمد معي في أمد في القراءة البقرة كلها معها بعد آل عمران، يعني أقرأ طويلا وأخجل وأستحي أن أقف دون أن يستوقفني رحمه الله. بلغ أحد الناس الصالحين خبر مرض الشيخ. تعرف بعض الناس فكر حال إذا شي مرة عملوا رقية وقام تحسن المريض فكر حاله صاروا أولياء، فبوقف عند هاي وبيعمل منا منهج، بصير يدعو الناس لأن يرقيهم، وبيعملوا حتى اتصالات وترتيبات ومعروفة على الأقنية هاي هالأمور هاي التي يعني يحركها الشيطان ويحركها أصحابها بتحريك، وحتى تجار الدنيا والعياذ بالله. رجل بلغه خبر مرض الشيخ، هرع إلى بيت الشيخ وهو يصر على أن مصرا على أن يرقي الشيخ. قال له أنا جاي خصوصي بدي أقرأ له للشيخ. يا سيدي الشيخ ما يعني تعبان وما في مجال وكذا، فبطريقة أو بأخرى دفع الباب اللي فيه الشيخ يعني داخله أو داخل غرفة هذا الشيخ، ووقف بين يديه يريد أن يرقيه. فما الذي رآه لا ندري، إذا به يتهيب ويصيح صيحة منكرة بصوت مرتفع، ثم يرجع من باب غرفة الشيخ إلى باب الدار ويخرج. فخيمت عليه الهيبة والجلال، فلم يستطع أن يقف ولا أن ينظر ولا لحظة. استغرب، كانوا معودين الله يبارك فيهم أبناء الشيخ أنه ما يسألوا إطلاقا شو اللي صار، ما يسألوا. هذا تنبيه من الشيخ. بعد أيام قلائل رجع الرجل يبكي وينيح باللائمة على نفسه، قال وعزة الله جئتكم بالبشارة بسبب سوء أدبي، أنا أترجم بقدر ما أستحضر لقدم العهد. ما الخبر؟ قال رجعت فنمت تلك الليلة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يؤدبونني يوبخوني، بل يؤدبوني ويوبخوني لأنني حشرت نفسي، وهم يقولون ما الذي حشرك بيننا وبين الشيخ. قال فأدركت تماما قدر هذا الرجل ورفعة شأنه عند مولاه، وأن الله عز وجل ما أنزل عليه بلاءه إلا ليعزله من أجله ويكون في خلوة دائمة مع مولاه. لذلك ما زاره امرؤ وأنا منهم إلا وشعر بالأنس وأدرك تماما أنه هو المريض العائد للشيخ. هذا سر الخفاء أيها الإخوة. ومع هذا عرف الشيخ القاصي والداني رغم حرصه على أن يخفي شأنه وعمله، ولما توفي رحمه الله خرج في جنازته 100,000. أنا أذكر تماما لما خرج أول الصفوف من الجامع الأموي الكبير متجهين إلى الباب الصغير، كان أول الجموع عند الباب الصغير وآخرها في المسجد الأموي، والكل يسأل من هذا الشيخ، إشارة إلى أنه كان خفيا تقيا نقيا. كلهم يطلعوا بالجنازة لمهابتها ويقولوا مين هذا الشيخ. شو شأن هذا الشيء حتى كانت هذه الجنازة؟ حتى أنه دعي أحدهم لأن يلقي كلمة فجعل يسأل من هذا الشيخ؟ أخفى نفسه لأجل مولاه، فأبى الله إلا أن يظهره. ولما وصلنا إلى القبر بظننا أنه قبر واحد، إذا بعظيم وفائه يجعل في المكان قبرين، وفاء لزوجته التي خدمته أن تكون صاحبته حتى في عالم البرزخ، وبعد سنوات دفنت بجانبه، قبرين قدام بعض، حاطت اسمه على قبر، اسم زوجته على قبر. تلك التي كانت ما تناديه ولا لا تناديه ولا تخاطبه إلا بيا سيدي. أيها الإخوة، كلما فردنا الله بالتوحيد، كلما شعرنا بألق العبادة وأنس الجلال مع الجمال. اللهم حقق فينا ذلك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عذرا أيها الإخوة، وعزة الله، حينما أتكلم عن مثل هؤلاء تخون من عبارة، وأجد كل العبارات قاصرة عن مطاولة حقيقتهم، فأجد أن في العجز عن الإدراك إدراكا، لعل ذلك إن شاء الله تعالى، وأن الحق سبحانه وتعالى قد من الله قد من علينا بحبهم، فلعل هذا الحب يعذرنا في تقصيرنا ويكرمنا بعده بأن نحشر محشرهم تحت لواء سيدنا وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامحوني أيها الإخوة أن استرسلت، فكان لابد من ختم الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد بحرمة سيد العباد. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتمر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، أمران اثنان لكن لن أطيل بإذن الله تعالى، باختصار شديد جدا. أما الأول فكان كلامي عن الولي المخفي رضي الله تعالى عنه سيدنا أبو راشد الصيداوي، كان كلاما عن من أعرف لا عن من أجهل. وتحدثت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل بما أعلم، فبعض الأحبة يعلمون أشياء أخرى تغير ما ذكرت، لكنني ذكرت ما رأيت وعلمت، بل وأجري على الله وشهدت، أقسم بالله، ويجوز القسم عند الأمور العظيمة. فلطالما أقسم، وهذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلطالما أقسم لعظائم الأمور صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده. فكل ما تفوهت به فيما يتعلق بأخينا الحبيب أبي راشد تفوهت بما رأيت. الله يكرمك سيدي أبو ركان، والأحباب كثير بيعرفوا، لكن لعلهم قصدوا أنه له أحوال كان لا يستبعد تتغير أحوال الولي من حال إلى حال في الأيام، لا سيما إذا دنا الأجل ويبقى في ارتقاء، وهذا أمر طبيعي أن الولي يبقى في ارتقاء، وأن الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي العطاء ويريد أن لا أقول يجدده بقدر ما أن يعطي مرة أخرى، لا يعطي ذات العطاء بل أعلى منه، لأنه ليس كمثله شيء، فيعطي بما هو أهله. فأنا تكلمت عن الرجل بما شهدت وعلمت ورأيت وتبصرت، عدا عن أمور تانية أتلكن لا أستطيع أن أتفوه بها، والله لو ذكرتها لاتهمت بالجنون، إلا عند من يعرف تلك الحقائق. رحم الله الشيخ. أيضا الكلام عن سيدي الشيخ محمود الحبال تكلمت بما أعلم وأعرف، أنا واحد من الناس صار معي ترتيب معين في زمن من الأزمنة، وكان مفتاح خلاصي هذا الرجل بترتيب كمان لا أملك أن أذكره على منبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان ولده الأكبر دائما يقول لي: لا تنسى دائما طبيبك. من؟ أبوه، وهو إلى الآن والله طبيبي، رحمه الله ورحمه الحق تبارك وتعالى سائر مشايخنا، أقول آمين. هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا، وارحم ضعفنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا من نفوسنا. يا صريخ المكروبين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، إنا بسطنا إليك أكف الضراعة، متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة، أن تنصرنا على نفوسنا وعلى من عادانا، وعلى كل إنسان يريد السوء بهذه البلد وسائر بلاد المسلمين. بخفي لطفك فرج الهم عنا وعن جميع المهمومين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم، ومن علينا بتمام العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجمع شملنا وشتت شمل عدونا من اليهود وأذنابهم ومن ولاهم، ولف لفهم وقلدهم وآزرهم وساعدهم، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب الإسلام للإسلام، وعرفهم حقيقة القرآن. اللهم نور قلوبهم ويقظ عقولهم، وعلى الشهامة نشئهم، وارض عنا وعنهم يا أرحم الراحمين، واستر أعراضنا يا رب العالمين، واجعل الحياء في رؤوس نسائنا إكراما لسيد المرسلين. اللهم وهب مسيئنا لمحسننا، يا عزيز يا حنان يا منان. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم كلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.